لغيره. بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذن العرب على قسمين، هذا ليس تقليد وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، وصل بنا المقام إلى مبحث الإمامة. وقد ذكرنا فيما سبق بأن الرؤية الكونية للإنسان تعتمد على ثلاثة مباحث. المبحث الأول معرفة الوجود التي تقود الإنسان إلى معرفة الله تبارك وتعالى. المبحث الثاني معرفة الإنسان التي تقود إلى معرفة النبوة. والمبحث الثالث معرفة السبيل التي تقود الإنسان إلى معرفة المعاد ويوم القيامة. السؤال: أين موقع الإمامة من هذه المباحث؟ يتضح من خلال الأبحاث الآتية أن الإمامة امتداد لوجود النبوة، فإذا تقرر إثبات النبوة بالملازمة العقلية الوجدانية يجب أن تتقرر مسألة الإمامة. لنفس النكتة في ذلك، نفس النكتة التي على أساسها أدرك العقل ضرورة وجود مبدأ النبوة، هذه النكتة لا تختص بالنبوة، إنما يمكن أن تسري إلى مسألة الإمامة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن قلنا في أبحاث سابقة في أول الكتاب بأن مسألة المعاد يمكن أن تقرر من خلال مسألة التوحيد، كما أن مسألة النبوة يمكن أن تقرر من خلال مسألة التوحيد، أي وحدانية الله تبارك وتعالى. وهذا معنى ما يقال بأننا نرجع الأصول إلى أصل واحد، وهو معرفة الله تبارك وتعالى الذي لخصها علي عليه السلام بقوله: أول الدين معرفته. فمعرفة الله تبارك وتعالى تكون منطلقا لجميع المعارف التي يجب على العقل أن يقف عندها وأن يدركها. إذن مسألة الإمامة سوف يتضح أنها تمثل امتداد طبيعي لوجود نبوة. كلامنا في الإمامة قبل أن نشرع في بيان حقيقة الإمامة ومركز ومحور النزاع في الإمامة، لا بأس أن نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى حول امتيازات الكائن البشري أو خصائص الإنسان. خصائص الإنسان في هذا الوجود يمكن أن نجملها في أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الحركة عند الإنسان منبثقة عن الإرادة والاختيار، فما من كائن بشري إلا وهو يتحرك حركة عقلية اختيارية إرادية، وهذا معنى ما يقال الإنسان مفطور على الإنسان مفطور بالجملة على الإرادة والاختيار، وعاشق للكمال المطلق، وعشقه للكمال المطلق إنما يكون في ظل إرادته واختياره، وهذا هو منطوق القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن طريق الاختيار عند الإنسان، مبدأ الاختيار، الحركة الاختيارية عند الإنسان حركة وجدانية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة إلى هذا الحد يستوي الإنسان مع غيره من بقية الكائنات الحية. فكما أن الإنسان خلق من نطفة، كذلك الحيوانات والعجماوات الأخرى وجدت من نطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة لا يوجد أي مائز يميز الإنسان عن غيره، أمشاج كذلك لا توجد هناك ميزة، إذ أن هذه النطفة بمعنى التغير، يعني نطفة تتبدل وتتحول وتسير في طي الكمال إلى أن تصير إنسان. كذلك نطف الحيوانات متغيرة، من نطفة أمشاج نبتلي. كلمة نبتلي هي الحد الفاصل الذي يعطي القيمة للإنسان ويميز الإنسان عن غيره، إذ أن معنى نبتلي بمعنى نمتحن، والامتحان فرع الإرادة والاختيار. لا يصدق عنوان الامتحان إلا إذا كان الإنسان يمتلك إرادة واختيارا، أما إذا كبلت يد الإنسان لا معنى لأن يقال نمتحنه أنه يتناول الطعام أو لا يتناول الطعام. إذن الامتحان فرع وجود الإرادة والاختيار. إذن منطوق القرآن وشهادة الوجدان أن الإنسان يمتلك، وجميع أفعال الإنسان تنبثق عن إرادة واختيار، وبهذا كان الإنسان كائنا مختارا متحركا. إذن فالحركة عند غير الإنسان لا تخرج إما أن تكون حركة غريزية فطرية، أو أن تكون حركة لا تنبثق عن إرادة العقل، عن علم العقل، عن العلم الكلي. لاحظ معي، النحل يسعى ويتحرك، لكن القرآن كيف يصف حركة النحل؟ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن حركة النحل حركة غريزية، حركة فطرية. إذا جئنا إلى حركة غير النحل كحركة بقية الحيوانات، الحيوان إن شاء ذهب وتناول الطعام وإن شاء لم يذهب. الحيوان وإن تحرك وامتلك مقدارا من الإرادة ونسبة من الإرادة، ولكن هذه الإرادة وهذه الحركة لم تنبثق عن العقل. ولهذا نقول حركة غير الإنسان إما هي وليدة الغريزة والفطرة، وإما هي وليدة غير العقل، وبعبارة المناطق وليدة العلم الجزئي، لأن الذي يختص بالقوة العاقلة ويختص بالعلم الكلي من؟ هو خصوص الإنسان. الإنسان بما وهب من قوة عاقلة كان قادرا على إدراك الكليات، قدرته العقلية علمه الكلي هو الذي يحرك الإنسان، أما حركة الحيوان منبثقة عن علمها الجزئي، علم محدود مقيد بزمان بمكان بخصوصيات بأوضاع معينة يتحرك الحيوان نحوه، ولهذا لا يستطيع أن يفكر الحيوان أكثر من حدود منطقته وأفق تفكيره بخلاف العقل الإنساني. إذن يتحصل عندنا أن حركة الإنسان أولا حركة عقلية، ثانيا منبثق عن الإرادة والاختيار. الخصوصية الثانية، حركة الإنسان إنما تتجه نحو الهدف والغاية، بمعنى أن كل ما يصدر عن الإنسان لابد أن يكون لغرض ولهدف ولغاية، ولكن الغاية قد تختلف من إنسان إلى إنسان آخر. قد يرى الإنسان أن غايته إلى ربك المنتهى، إلى ربك الرجعة، يرى أن الغاية التي تترتب على حركة الإنسان في عالم الملك وعالم المادة أن يصل إلى عالم الملكوت وعالم الشهادة، وقد تكون غاية الإنسان في جمع المال، وقد تكون غاية الإنسان في البعد عن النار أو الطمع في الجنة، وقد تكون غاية الإنسان أن يصل إلى الله لأنه لم يرى شيئا إلا وكان الله معه وقبله وفيه. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال، لا لجنة ولا لبعد عن نار، لكي أراك فإن قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إذن الإنسان يتولد أو تتولد عنده حركة تترتب عليها الغاية والثمرة والفائدة. الخصوصية الثالثة، جميع ما في الكون مسخر للإنسان. الله تبارك وتعالى يقول الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. إذن جميع ما في هذا الكون كله في خدمة الإنسان، هذا كله فيما يرتبط بالأمر الأول أو بالمقدمة الأولى، امتيازات الإنسان عن غيره. أيضا لك أن تضيف أن الإنسان إنما يتحرك، قلنا من أجل غاية. السؤال، الإنسان كيف يحقق تلك الغاية؟ قد تختلف الغاية، ولهذا يقال بأن نوع العلاقة بين الغاية وبين الحركة علاقة طردية، بمعنى كلما ازداد علاقة تناسبية، كلما ازدادت الحركة الغاية كلما اشتدت شدت الحركة، بل كلما اختلف نوع الغاية اختلف نوع الحركة. وهذا ما تجده في فريضة الحج تارة. لاحظ، إذا كانت الغاية التي يسعى الإنسان إليها من أجل الذهاب إلى الحج هو من باب رفع التكليف الشرعي فقط، إسقاط التكليف الشرعي، إذا تجد أن الإنسان لا يهمه في الحج إلا أن يأتي بالصورة الفقهية الصحيحة للحج. المهم أنه لا يرتكب محظورات الحج، هذا هو المهم. ولكن الإنسان إذا قرأ الحج وكانت غايته من الحج هو الحج الذي ورد على لسان الإمام زين العابدين عليه السلام، إذا عشق الإنسان تعامله مع فريضة الحج يختلف تماما. ولهذا ورد عندنا عبادة التجار، ولهذا ورد عندنا عبادة العبيد، ولهذا ورد عندنا عبادة الأحرار. حركة الإنسان نحو الغاية وليدة العلم، فلا بد أن يعلم كيف يحقق تلك الغاية. علم الإنسان تحقيق غايته أو علمه بالطريق لتحقيق وإنجاز والوصول إلى تلك الغاية يختلف أيضا. قد يسلك علم اليقين، وقد يسلك الإنسان عين اليقين، وقد يسلك حق اليقين، وهذا ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إن ذلك في آية أخرى، إن ذلك لهو حق اليقين. إذن علم الإنسان يختلف، تارة ينتقل عبر علم اليقين، وأخرى عبر عين اليقين، وثالثة عبر حق اليقين. وقلنا بأن علم اليقين هو العلم عن طريق الآثار، كمن يعلم بوجود النار وهو لم ير النار، لكن علم بوجود النار عن طريق العلم بالدخان، فرأى دخانا فعلم بوجود النار. أما عين اليقين، من رأى الشيء عيانا نظر إلى النار فعلم بوجود النار، وأما حق اليقين من علم بالشيء عيانا وشعر بآثاره، كمن وضع يده في النار. المهم أن تحقيق الغاية المترتب على حركة الإنسان يجب أن يكون عن طريق العلم. هذا كله فيما يختص بالمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أفعال الله تبارك وتعالى وما يصدر عن الله تبارك وتعالى على نحوين. تارة الله تبارك وتعالى أعطى الإرادة والاختيار للإنسان والمشيئة للإنسان، وأخرى ما يصدر عن الحق هو خارج عن دائرة اختيار وإرادة الإنسان. الله تبارك وتعالى خير الإنسان أن يسلك هذا الطريق أو أن يسلك ذاك الطريق، ولكن ثمة أمور لا تخضع ولا تكون على مسرح اختيار الإنسان. ما هو الضابط في ذلك؟ ملاك ذلك ما هو؟ ملاك ذلك آيتين قرآنيتين. الآية الأولى، الله تبارك وتعالى يقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن كل أمر منسوب إلى الله تبارك وتعالى، القرآن صريح بذلك، يقول ما كان لهم الخيرة من أمرهم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن كل ما هو من قضاء الله تبارك وتعالى لا مجال للاختيار، ولكن ما عدا ذلك القرآن ماذا يقول؟ وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. إذن كل شيء كان من قضاء الله تبارك وتعالى لا مسرح للعقل البشري أن يخضعه تحت دائرة الاختيار والانتخاب وما شابه ذلك، ما عدا ذلك يكون في دائرة الاختيار وفي دائرة الانتخاب. نظير النبوة، مسألة النبوة قضاء إلهي، الله تبارك وتعالى إذا قضى مسألة لا يمكن أن تخضع لمسألة الاختيار والانتخاب. الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا كأن أمر بفريضة الحج والحجاب والزكاة والصلاة، لا يمكن أن يأتي عقل إنساني بعد ذلك ويقول لنعمل عمليات ديمقراطية ونجعل الصلاة أمرا اختياريا، من شاء فليصلي ومن شاء لم يصلي. بما أن الإنسان دخل في دائرة الإسلام فهو ملزم بكل ما فرض من قبل السماء، إذن ليس داخلا تحت قانون الاختيار. نعم، ما عدا ذلك الذي لم يصدر فيه قضاء من الله تبارك وتعالى يرد في حقه وأمرهم شورى بينهم. إذن مسألة النبوة مسألة جميع ما هو ثابت في الشريعة السماوية على صعيد التكوين أو على صعيد التشريع، لا مجال للاختيار وإرجاعه إلى البشر. من هنا نصل إلى ما نريد أن نصل إليه، مسألة الإمامة. مسألة الإمامة هل هي قضاء الله تبارك وتعالى أم لا؟ هنا نقول إذا كانت الإمامة مجعولة من قبل الله تبارك وتعالى وقضاء الله تبارك وتعالى وقضاء من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، طبقوا عليه القاعدة القرآنية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، لا مجال للاختيار. إذن كل ما هو أمر الله لا يكون مجالا للاختيار. أما القرآن ماذا يقول؟ وأمرهم أمركم شورى، أمر الله لا يكون، الآية واضحة كل الوضوح، وأمرهم شورى، أما أمر الله لن يكون شورى، أمركم يكون شورى وأمرهم شورى بينهم، أما أمر الله ماذا ينطبق عليه؟ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمر الله قضاء الله لا يكون شورى، ألا تقول وأمرهم هو الذي يكون شورى، أمر الله لا يكون شورى. فإذا كانت النبوة أمر الله إذن ليست شورى، إذا كانت الصلاة أمر الله إذن لن تكون شورى. تعالوا حققوا معنا، الإمامة هي أمر الله أم أمر الناس؟ جيد، وصلنا إلى هذه النتيجة، أن الإمامة إذا كانت أمر الله إذا تنطبق عليه القاعدة القرآنية الثانية، وأمرهم شورى، إذا لهم أن يقبلوا بالإمامة ولهم أن لا يقبلوا بالإمامة، شورى بينهم. ولكن إذا حققنا المسألة ووصلنا إلى أن الإمامة هي أمر الله، إذا لا يقال وأمرهم، يقال أمر الله. وإذا كانت الإمامة هي أمر الله، أي آية تنطبق؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالحقيقة والواقع محور الخطوة الأولى في مبحث الإمامة هو هذه المسألة، أن الإمامة هي أمر الله أم ليست كذلك. إذا كانت لم تكن من أمر الله إذن هو أمرهم شورى، أما إذا كانت أمر الله، إذا كانت أمر الله إذن لن تكون شورى. ولهذا نقول في المقام أن جعل محور الإمامة أن الإمامة هل جعلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عين النبي إمام، عين له خليفة أم لم يعين له خليفة، ليس هذا هو الخطوة الأولى في البحث. هناك بحث سابق على أن النبي عين له خليفة أم لم يعين له خليفة. نحن قبل أن نبحث أن النبي نصب خليفة أم لم ينصب خليفة، يوجد بحث سابق عن هذا البحث، توجد مرتبة سابقة عن هذه المرتبة. ما هي؟ أن الإمامة من أمر الله فلا تكون شورى، أو أنها من أمر الناس فتكون شورى. يمكن لنا أن نستنطق العقل أولا، والمهم هو استنطاق النقل وتحديدا القرآن الكريم. أما الاستنطاق العقلي في إثبات أن الإمامة ليست من شؤون الإنسان واختيار الإنسان، إنما هي من ضروريات وجود الإنسان. بأي تقريب؟ لاحظ معي، الإنسان ولد عاقل، ولد مختارا، ولد مريدا بحسب الخصائص التي ذكرناها، ولد عاشقا للكمال. كون الإنسان يتصف بالحركة وبالاختيار وبالإرادة وبالعقلنة وما شابه ذلك، هذه الأمور من ضروريات الإنسان أم خاضع لاختيار الإنسان؟ يمكن للإنسان أن لا يكون مختارا؟ يمكن للإنسان أن لا يكون عاقلا؟ لا يمكن. من مستلزمات وجود الإنسان أن يكون عاقلا، أن يكون مختارا، أن يكون محبا للكمال. ولهذا عبر عن ذلك بالأمر الفطري، فطرة الله التي فطر الناس عليها. نوعية خلقة الإنسان تقتضي أن يكون هذا الإنسان عاقلا، مفكرا، مختارا، مريدا، عاشقا، محبا. من لوازم وجود الإنسان مبدأ الإمامة، وهذا معنى استنطاق العقل لفكرة الإمامة. كيف؟ نفس النكات التي ذكرت في مبحث النبوة نجريها في مبحث الإمامة. وذلك نحن قلنا بأن الإنسان مدني بطبعه، وهذه مقدمة واضحة، إما وجدانية أو أنها حسية. نجد أن الإنسان في هذه الدنيا مدني، يعني مفطور على التعايش أو مضطر إلى التعايش على اختلاف النظريتين، إما فطر على التعايش الاجتماعي أو أنه مضطر إلى التعايش الاجتماعي، ولكن النتيجة النهائية أن الإنسان كائن مدني. قلنا نحن التعايش الاجتماعي يحتاج إلى قانون أو لا يحتاج إلى قانون؟ يحتاج إلى قانون، وإلا لو لم يوجد ذلك القانون لضاع حق الإنسان، لانقض الإنسان على إنسان آخر، لصار صراع الغابات. إذن لابد من قانون، هذا القانون يحتاج إلى مقنن. قلنا من هو المقنن؟ يستحيل أن يكون إنسانا عاديا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز. إذن ذلك المقنن يجب أن يتصف بخصائص معينة، بخصوصيات خاصة، كونه معصوما، كونه مرسل من قبل السماء، كون القانون الذي يقره ويضعه وينقله إلى الناس لا يرجع إلى مصلحته الشخصية، كونه عالما بالإنسان الذي يطبق عليه القانون وهو النبي. نقول هذا المقنن كما أن التعايش الاجتماعي الذي يفتقر إلى القانون يحتاج إلى المقنن، يحتاج إلى المقنن في مرحلة التأسيس، يحتاج إلى المقنن في مرحلة التطبيق. فالتعايش الاجتماعي يفتقر إلى وجود المقنن، هذا سليم، ولكن المقنن يجب أن يكون مؤسسا ويجب أن يكون مراقبا. إذن نحن نحتاج إلى سلطتين، ليس فقط السلطة التشريعية، نحتاج إلى سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، سلطة رقابية. مجرد وجود التشريع مع عدم ضمانة المراقب لضمان تنفيذ ذلك التشريع لا يكون هناك ثمرة، يبقى الإشكال في محله، أن التعايش لن يتحقق. إذن التعايش الاجتماعي الذي هو مودع في الإنسان مرهون بسلطات ثلاث: سلطة تشريعية، ونسلم أن السلطة التشريعية قد تحققت من خلال النبوة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله إلا وقد نهيتكم عنه. إذن السلطة التشريعية سلمنا تحقق، ولكن النظام الاجتماعي، مبدأ التعايش الاجتماعي، ليس مرهونا فقط للسلطة التشريعية، بل لا بد من سلطة أخرى: السلطة التنفيذية، السلطة الرقابية. أضف إلى ذلك أن السلطة التشريعية سلطة تدريجية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضح كليات الأحكام، أوضح كثيرا من الأحكام، ولكن إنزال الأحكام إلى المجتمع، تبليغ الأحكام إلى المجتمع، يحتاج إلى من يمتلك عنصر العصمة وعنصر الأمانة وعنصر النزاهة في إيصال تلك الأحكام وبيان تلك الأحكام. إذن لا إشكال ولا ريب أن مبدأ التعايش الاجتماعي كما يكشف عن وجود النبوة لا بد أن يكشف عن متمم النبوة وهو الإمامة. النقطة الثانية، نحن قلنا أن الإنسان فطر على الوصول إلى الكمال، بما أن الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان الوصول إلى الكمال، نقول لا بد أن يبين الحق طريق الوصول، لأن الوصول فرع المعرفة. قلنا والمعرفة إنما تتم بالنبوة، فإذا انقطعت النبوة كشخص بقيت النبوة كوجود، بقيت السماء كوجود وهو متمم لهذا الطريق. نفس النكات التي ذكرت في النبوة تجعل نكاتا على مسألة الإمامة. لكن هذا من ناحية الاستنطاق العقلي، ما يهمنا هو الاستنطاق القرآني. هل أن الإمامة هي أمر الله فلا تكون شورى، أم هي أمر ناسي؟ لاحظ الآية القرآنية ماذا تقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أولا، ما معنى الخلافة؟ الخلافة هي أن يكون المستخلف، وهو الإنسان مثلا، أن يكون المستخلف حاكيا عن المستخلف وهو الله تبارك وتعالى، لأن الله هو المستخلف والإنسان هو المستخلف. الله تبارك وتعالى يجعل الخليفة لا لعجز ولا لغيبة، لأن الخلافة إنما تتصور إما لعجز كالعاجز، فإن الإنسان العاجز يجعل له خليفة نتيجة عجزه، أو لغيبة كالمسافر، فإن المسافر يجعل له خليفة نتيجة غيبته، أو لموته فإن الإنسان يوصي بخليفة نتيجة موته. وجميع هذه المعاني كلها مستحيلة على الله تبارك وتعالى، إذ أن الله لا يتصور أن يعرض عليه الموت، فهو الحي القيوم، ولا يتصور عليه الغيب والانقطاع، ولا يتصور العجز، لأنه قادر على كل شيء. فإذا كان الله يجعل الخليفة لا نتيجة عجزه تعالى عن ذلك، ولا نتيجة غيبته تعالى عن ذلك، ولا نتيجة موته لأنه حي قيوم، إذن لماذا يجعل الخليفة؟ نقول: يجعل الخليفة من باب التشريف، تشريف هذا الإنسان. فالخلافة منصب تشريفي من قبل السماء إلى الإنسان، فقد شرف الإنسان بأعظم منصب، وهو منصب الخلافة والإمامة. ولهذا عظمة هذا المنصب هو الذي جعل الملائكة تستفسر: أتجعل فيها؟ الملائكة علمت من قبل الله تبارك وتعالى أن الله يجعل خليفة، وهذا الخليفة ليس من جنس الملائكة، إذن سوف يكون من جنس يتركب من بعدين: بعد مادي وبعد عقلي، يتركب من قوتين، من قوة غضبية سبعية ومن قوة عقلية. لهذا الملائكة لما وجدت أن هذا الموجود المستخلف في الأرض سوف، أو قل هو مركب من بعديه المادي والروحي، وهناك نزاع قائم بين الجانب المادي والجانب الروحي، إذن قد تغلب العقل الشهوة، وقد تغلب الشهوة العقل، لهذا لا يصح أن يكون خليفة، لأنه معرض للفساد في الأرض، ولأنه معرض لسفك الدم في الأرض. ولهذا قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك، من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني من يضمن هذه الحكاية التشريفية؟ من يكون حاكيا عن جلال الحق وجمال الحق من يمتلك العصمة والملائكة تمتلك العصمة. أما هذا الإنسان بما أنه معرض لفعل الفساد وسفك الدم نتيجة أنه يعيش حالة الصراع بين القوى العقلية وبين القوى السبعية، إذن هو معرض للخطأ. وإذا كان معرضا للخطأ لا يصح أن يكون حاكيا عن الله تبارك وتعالى، لكن جاء الجواب من السماء، قال إني أعلم ما لا. وإن كان مركب هذا الإنسان ولكن يمتلك حصانة العصمة، ولهذا صح أن يكون خليفة عن الله ولله تبارك وتعالى. إذن نقول في المقام، الآية المباركة تقول وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول خصوصية تستفاد من هذه الآية المباركة أن مسألة الخلافة جعل إلهي. بصريح الآية المباركة إني جاعل في الأرض خليفة، إذن الخلافة جعل إلهي، هذه الخصوصية الأولى. فإذا كانت جعلا إلهيا إذن يصح أن يقال وأمرهم شورى؟ لا يصح أن يقال وأمرهم شورى، هذه واحد. ثانيا، أن هذه الخلافة مركزها الأرض وليست خلافة على الأرض. انتبه جيدا، الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول إني جاعل في، ولم تقل على الأرض. فرق، لو قال إني جاعل على الأرض إذن هذا الخليفة فقط يقتصر دوره بمن؟ بمن في الأرض. ولكن الآية تقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مركز محل القيادة، مقر القيادة هو الأرض. ولكن هذه القيادة تشمل ماذا؟ تشمل من في الأرض، من على الأرض، ومن على غير الأرض. إذن هذا الخليفة هو خليفة مطلق. نعم، موقع مقر الخلافة هو الأرض، هذا نظير عندما يقال مقر العاصمة، مقر أخذ القرارات العاصمة الفلانية، لكن هذه القرارات لا تشمل العاصمة الفلانية، تشمل جميع الدولة. إذن في الأرض مقر الخلافة، ولكن هذه الخلافة تشمل الخلافة على من في الأرض وعلى من غير ما في الأرض. ولهذا نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو خليفة ونبي للإنس وللجن، بل هو حجة الله على كل ما في الأرض وما في الخلق. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن هذا المستخلف هو إنسان، أن هذا المستخلف هو إنسان، ولهذا الملائكة استفسرت كما قلنا في ذهنهم أن هذا الإنسان لا يصح أن يكون خليفة، أن يكون خليفة لأنه يتركب من بعدين. إذا كان هذا الإنسان هو الخليفة، إذن خصوصية هذا الإنسان الذي يحمل هذا الوسام وهذا المنصب ما هو؟ لاحظ معي الآية المباركة ماذا تقول؟ وإذ قال، نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. في نبي الله إبراهيم ماذا قال؟ إني جاعلك للناس إماما. إذن أول خصوصية لكي يحصل الإنسان على منصب الإمامة هو ألا يتصف بالظلم، ألا يتصف بالظلم. بصريح الآية المباركة قال لا ينال عهد
القرآن يقول هذا عهد الله، يعني أمر الله كيف يكون شورى؟ أول مرتبة من مرتبة الظلم الشرك بالله. الشرك بالله أبرز مصاديق الظلم. إذن من اتسم ومن أشرك بالله تبارك وتعالى ومن سجد لصنم قط يستحيل أن ينال هذا العهد الإلهي. ولو استقرأنا وقرأنا جميع ما كتب في السير والتاريخ، الإنسان الوحيد الذي هو بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد لصنم قط هو علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هو الإنسان الوحيد، ولهذا عبر كرم الله وجهه. إذن كل من تحققت فيه مرتبة الشرك ولو بالسجود إلى غير الله ولو بالظلم، بمعنى أن لاحظ معي، نحن نقول أبرز مصادق الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى، وإطاعة الهوى شرك أو ليست شركا؟ شرك بالله تبارك وتعالى. اتخذ إلهه هواه، إذن أشرك بالله تبارك وتعالى ولو شركا دقيقا. فإذا أشرك بالله نتيجة أنه أطاع الهوى وعصى الله تبارك وتعالى، إذن يصدق عليه عنوان الظلم، وإذا صدق عليه عنوان الظلم ينال العهد أو لا ينال. إذن يجب أن يكون هذا الخليفة يتصف بالعصمة. الخصوصية الرابعة أن هذا الجعل وهذا العهد ليس مقيد بوقت، إنما ممتد زمانا. لاحظ معي، علماء اللغة وعلماء التفسير يقسمون الجعل إلى قسمين، يقول عندنا جعل مؤقت وعندنا جعل دائم. الجعل المؤقت ما هو؟ كلما كان الجعل حيث وقيد كان الجعل مؤقتا. لاحظ معي، تارة القرآن الكريم يقول وجعلت جاعلك جاء سأجعل جاعلك جعلت خلائف في الأرض. هذا الجعل بما أنه قيد بالكاف يكون هذا الجعل جعلا مؤقتا، ولهذا إمامة النبي إبراهيم كانت مؤقتا. ولكن إذا أطلق الجعل كما في الآية المباركة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، لم أقل سأجعل أو جاعلك، إني جاعل، لم يحدد الجعل. فكلما لم يقيد الجعل استفيد من الجعل الدوام والاستمرار، وهذا ما يناسب مقام الخلافة والإمامة، أنها ممتدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الإمامة والخلافة جعل ممتد إلى يوم القيامة. نحن عندما نقول بالإمامة نقول بالخلافة، نريد من الإمامة هذه الخصائص: أنها عهد إلهي جعل من الله، ثانيا أنها ممتدة زمانا، أن الإنسان يجب أن يكون معصوما. أيضا دور هذه الإمامة هو تحقيق الهداية، ولهذا في آيات كثيرة قرنت الإمامة بال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام الرضا عليه السلام عندما أراد المأمون أن يعطي الخلافة للإمام
ويكون هو ولي العهد في أول الأمر. ماذا أجابه الإمام عليه السلام؟ قال له الإمام الرضا عليه السلام: إن كانت هي لك، يعني الخلافة، إن كانت هي لك فلا يجوز، إن كانت هي لك من عند الله فلا يجوز أن تلبسها غيرك، وإن كانت ليست لك من عند الله فلا يجوز أن تلبسها. إذن مسألة الإمامة ليست دائرة مدار الاختيار، إن شاء لبسها وإن شاء لم يلبسها. مسألة الإمامة عهد الله، وعهد الله بيد الله تبارك وتعالى. يأتي الكلام في بقية الكلام في خصائص الإمامة التي نريد أن نصل إليها، ثم بعد ذلك نصل إلى محل النزاع في فكرة الإمامة بين مدرسة أهل البيت وبين غيرهم، وهذا ما يأتي الكلام عليه لاحقا، والحمد لله رب العالمين.